بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهي في الاصطلاح الكلمة المستعملة فيما أي في معنى وضعت تلك الكلمة له. يقول: الحقيقة في اصطلاح علماء البلاغة هي الكلمة مثل أسد المستعملة في السبع، استعملنا أسد وأردنا السبع، يعني المستعملة فيما، يعني في الذي، أي في المعنى الذي وضعت تلك الكلمة له. فإن هذه الكلمة وهي أسد وضعت لهذا المعنى للسبع في اصطلاح التخاطب، أي وضعت له، وضعت كلمة أسد له لهذا المعنى في اصطلاح، عليكم السلام، في اصطلاح به يقع التخاطب، يقع التخاطب بالكلام المشتمل. الآن في هذا يتكلم بكلام مشتمل على تلك الكلمة، مشتمل على هذه الكلمة وهي كلمة أسد. فهو فالكلمة وضعت لهذا المعنى في الاصطلاح، يعني فيما اصطلح عليه المتكلم والمخاطب يعني بمعنى ثاني أنه بعض الأحيان يكون المتكلم يتكلم باصطلاح الشرع، فهنا لما يأتي إلى كلمة الصلاة، الصلاة في هو الآن يقع التخاطب بأي اصطلاح؟ باصطلاح الشرع. فلما يتكلم في بكلمة مثل الصلاة، فهنا يستعمل، إذا استعمل الصلاة في المعنى الذي وضعت له في هذا الاصطلاح عند الشارع، عند أهل الشارع، فإنها وضعت عند أهل الشارع بمعنى الأفعال المخصوصة، الأركان المخصوصة. فلذلك نقول لما نستعملها في اصطلاح، يعني في، لأنه التخاطب يقع بأي اصطلاح؟ باصطلاح أهل الشارع، واستعملنا هذه الكلمة في المعنى الذي وضعت له في هذا الاصطلاح الذي يقع به التخاطب. أما لو أنها استعملت في المعنى الذي وضعت له في اصطلاح ثاني، بأن استعملنا كلمة الصلاة وأردنا منها الدعاء، فإنها وضعت للدعاء لكن مو في اصطلاح التخاطب الذي الآن يقع به التخاطب، وإنما وضعت بمعنى الدعاء في أصل اللغة. ترجم إسلام. قال: فالظرف أعني في اصطلاح يعني الجار والمجرور في اصطلاح متعلق بقوله وضعت، وضعت لهذا المعنى في هذا الاصطلاح، وضعت لهذا المعنى في هذا الاصطلاح، وتعلقه بالمستعملة. بعضهم يقول أن استعملت في اصطلاح، استعملت في اصطلاح يقع به التخاطب، فيصير في اصطلاح متعلقة بالمستعملة في هذا الاصطلاح. يقول: له هذا على ما توهمه بعضهم مما لا معنى له. الآن كيف نستعمل شيء في اصطلاح معين؟ لا، نستعمل شيء في معنى، هذا المعنى وضع في أي اصطلاح؟ وضع في أي اصطلاح لأي معنى؟ بهذا المعنى يكون، لا أنه استعمل في اصطلاح، لا، لا نقول استعملنا هذا في اصطلاح، لا. فاحترز بالمستعملة. إذن نأتي الآن لنفس معنى الحقيقة. قال: هي الكلمة المستعملة. قوله المستعملة احترز عن الكلمة قبل أن تكون مستعملة قبل الاستعمال، فإنها قبل الاستعمال لا تسمى حقيقة ولا مجاز، لأنه هو استعمال كلمة فيما وضعت له. الآن كلمة أسد، هل نريد منها، متى نريد منها السبع ومتى نريد منها الرجل الشجاع؟ إذا استعملناه في جملة، أما إذا ما استعملت كيف يتحقق أنه يراد منها هذا المعنى أو ذاك؟ يعني مثل ما تذكرون في النحو نقول مرفوع، منصوب، مجرور، مثلا مجزوم، هذه إنما تحصل هذه الحالات الإعرابية إذا استعملت الكلمة في جملة مفيدة. إذا ما استعملت لا يقال عنها لا مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ولا مجزومة. وبقوله المستعملة فيما وضعت له، يعني الآن نحن نستعمل كلمة أسد في إيش؟ في السبع، في الحيوان المفترس، لأنه وضعت لهذا المعنى. لو قلت أسد وأنا أريد كتابا، رأيت اليوم أسدا وأنا أريد كتاب، فاستعملت الكلمة في غير ما وضعت له. مثلا قال وبقوله فيما وضعت له احترز عن الغلط، نحو خذ هذا الفرس، ويشير إلى إيش؟ كتاب، يشير إلى كتاب ويقول خذ هذا الفرس. فاحترز أولا بقوله فيما وضعت له عن الغلط، فإن الغلط استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، واحترز عن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب. يعني الآن مثلا لما نقول نطلق كلمة أسد ونريد الرجل الشجاع، فهذا مجاز، استعمل كلمة الأسد هنا، استعملت فيما لم توضع له في اصطلاح التخاطب، فإن اصطلاح التخاطب هو مثلا العرف العام، العرف العام يفهم من الأسد سبع، لم توضع له لا في اصطلاح التخاطب ولا في غير اصطلاح التخاطب. يعني الآن مثل لما أنا أستعمل كلمة أسد وأريد منها السبع، أريد منها الرجل الشجاع، هل هناك اصطلاح في الشرع مثلا، في اللغة، في العرف، أي اصطلاح، هل وضعوا كلمة الأسد للرجل الشجاع؟ لا، بخلاف كلمة الصلاة. كلمة الصلاة فإنها موضوعة الآن لما نحن نتكلم في اصطلاح الشرع، نريد الأركان المخصوصة، فاستعملناها. لو نستعملها في غير ما وضعت له نستعملها في، تارة نستعمل الصلاة في الدعاء، فإذا استعملناها فيما وضعت له لأنها وضعت لهذا المعنى، لكن مو في اصطلاح التخاطب، اصطلاح آخر. بعض الأحيان لا، نستخدم الصلاة ونريد الصوم، استعمالنا الصلاة، إطلاقنا كلمة الصلاة وإرادتنا لمعنى الصوم، هذا استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لا في اصطلاح التخاطب ولا في غيره، فهذا مجاز. كالأسد في الرجل الشجاع، لأن الاستعارة الآن لما نقول جاء أسد، استعرنا كلمة الأسد للرجل الشجاع، جاء أسد مثلا يقرأ كتابا أو يتبسم ضاحكا، لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل، يعني الآن نحن وضعنا كلمة الأسد إلى الرجل الشجاع لكن بتأول، يعني بحيث نحمل الكلمة على غير ظاهرها، فإن ظاهر كلمة الأسد والرجل الشجاع نحن وضعناها لشيء آخر خلاف الظاهر، هذا معنى التأويل وهو الرجل الشجاع. إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع مو الوضع بالتأويل، إنما هو الوضع بالتحقيق. الكلمة وضعت حقيقة لهذا المعنى، هذا معنى استعملت الكلمة في غير ما وضعت له حقيقة. فإن كلمة الأسد وضعت حقيقة لإيش؟ للسبع. هذا إذا أطلقنا الوضع هذا يتبادر، هذا الذي وضع لكلمة وضعت لهذا المعنى حقيقة، بخلاف أنه بعض الأحيان نضعها بالتأويل. فإننا وضعنا كلمة الأسد لهذا الإنسان لأن الأسد مؤول بالشجاع. فإذا المجاز استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، وإن كان هو فيما وضعت له بالتأويل، لكن نحن لما نقول فيما وضعت له نريد بالتحقيق. واحترز بقوله في اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له، لكن في اصطلاح آخر. الآن بالنسبة إلى استعمال الصلاة في الدعاء مجاز، نحن لما نتكلم يعني باصطلاح أهل الشرع فنستعمل الكلمة في اصطلاح آخر بأن نريد بالصلاة الدعاء. فهذا استعمال الكلمة في غير ما وضعت في ما وضعت له، لكن مو ما وضعت له في اصطلاح التخاطب بل في اصطلاح آخر، فهذا مجاز. فاستعمال أهل الشرع لفظ الصلاة وإرادتهم الدعاء هذا مجاز. كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع الذي يتخاطب مع غيره في عرف الشرع، مثل الآن واعظ يتكلم في المسجد مثلا ويلقي كلام، يلقي محاضرة، يلقي بحث، وجاء بلفظ الصلاة، فهذا يتكلم بأي اصطلاح؟ اصطلاح الشرع، لكنه أراد منها الدعاء، فهذا استعمال مجازي. فإنها تكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع، استعمل الكلمة في معنى وهو الدعاء غير المعنى الذي وضع له في الشرع، أعني الأركان المخصوصة، هذا هو المعنى الذي وضع له في الشرع. وإن كانت مستعملة فيما وضع له في اللغة لكن ليس في اصطلاح التخاطب فتكون مجازا. بما أنه قال الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، فجاء بكلمة وضعت، فما هو الوضع؟ لما نقول هذه الكلمة كلمة الأسد موضوعة إلى هذا المعنى وهو السبع، وليست موضوعة إلى الرجل الشجاع، ما هو معنى الوضع؟ قال والوضع أي وضع اللفظ، تعيين اللفظ. كلمة أسد عينا دون ما سواه من الألفاظ للدلالة على معنى حتى يدل على السبع المعين. يدل هذا اللفظ على هذا الحيوان بنفسه يعني بدون قرينة. لما تقول أسد يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس، لأنه دل على هذا المعنى بنفسه بدون قرينة، أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه. وإلا إذا كان بقرينة هذا لا نقول كلمة موضوعة، لأن استعمال المجازي نستعمل الكلمة في غير ما وضعت له وتدل على ذلك المعنى. تدل كلمة الأسد على المعنى الآخر وهو الرجل الشجاع لكن بقرينة ليس بنفسها. ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين، لما علمنا بأن هذه اللفظة وهي الأسد عينت لهذا المعنى للسبع، علمي بأن هذه اللفظة عينت لهذا المعنى كافي، هذا يكون كافيا في فهم المعنى. أفهم المعنى، أفهم أن المراد هو السبع عند إطلاق اللفظ. لما سمعت هذا اللفظ، أطلق هذا اللفظ وسمعته، فهمت أن المراد هو السبع، وهذا شامل للحرف أيضا. الآن لما أقول لك من، ماذا تفهم؟ أو أقول لك في، ماذا تفهم؟ تفهم من في الظرفية. فإذا علمي بوضع في إلى هذا المعنى وهو الظرفية كاف في حصول المعنى لي وفهم المعنى عندي بمجرد إطلاق اللفظ وسماع اللفظ. لأننا نفهم معاني الحروف، لأننا نفهم معاني الحروف عند إطلاقها. لما أقول في، أطلقت هذه اللفظة، فهمت ماذا؟ الظرفية. بعد علمنا بأوضاعي، بعد أن علمنا أنها أن في مثلا موضوعة إلى الظرفية. لكن هم يقولون أن الحرف ما دل على معنى في غيره، لذلك يقول إلا أن معانيها، إلا أن معاني الحروف ليست تامة في أنفسها، يعني تحتاج إلى شيء آخر يكملها، وإلا المعنى مو تام في نفس الحرف، بل تحتاج إلى الغير، تحتاج إلى الجملة حتى يتم معنى الحرف. كيف تحتاج؟ مثلا الآن لما أقول لك كلمة، مثلا أتكلم بكلمة في، ماذا تفهم؟ ظرفية. لكن الظرفية في حد ذاتها مبهمة غير واضحة. لكن لما أقول لك زيد في الدار، فهمت الظرفية تماما، فهمت ذات المعنى الأول، فهمت معنى كلي ظرفية. لكن هنا فهمت ظرفية خاصة، أن الدار هي ظرف إلى زيد، وزيد كائن في الدار حاصل في هذا الظرف، فهي تحتاج إلى الجملة حتى يتضح أو يتم المعنى، وإلا المعنى هو إيش؟ ظرفية. لكن مو تام، مو ظرفية الدار لزيد، مو هكذا، وإنما ظرفية، فالمعنى مو تام، بالغير تم المعنى بخلاف الاسم والفعل. لما أقول لك مثلا زيد، ماذا تفهم؟ تفهم الشخص، بعد لا يحتاج إلى كلام آخر حتى تفهم مزيد، لأن زيد يعين الشخص. الآن إطلاق زيد عين بنفسه. لما أقول لك ضرب، ماذا تفهم؟ تفهم هذا الفعل المخصوص، ضرب. أحسنت، هذا معنى ضرب، لأن نفس الفعل، نفس الفعل مبهم، الفعل فيه إبهام. الآن لما أقول لك ضرب زيد عمرا، فهمت الفاعل من وين؟ الفاعل من زيد، والمفعول من عمرا، والفعل من ضرب. فالفعل هو الذي دل على الضرب، مو زيد ولا عمر. زيد دل على فاعل الفعل، عمر دل على من وقع عليه الفعل، لكن بقي نفس مثل ما ذكرت أنه في إبهام، الفعل في إبهام. لما أقول لك ضرب، يعني ضربه بشدة أو برفق، ما في دلالة، معنى الجملة كما ضرب زيد عمرا، هل ضربه ضربا كثيرا أو قليلا؟ ما في دلالة. هل ضربه للتأديب أو ضربه للتشفي؟ ما في دلالة، ما في ضرب. الفعل بين هالمعنى. أنا مو لازم لما مثلا أريد أن أتكلم بجملة، مو لازم أنه أبين كل ما هو حوالي الفعل وما هو من خصوصيات الفعل، مو لازم. أنا أريد أن أبين أن هناك ضرب وقع وانتهى. نعم، لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف عند من يجعل، وهو ابن الحاجب، يجعل معنى قوله، معنى قول النحاء الحرف ما دل على معنى في غيره. ماذا يريد ابن الحاجب؟ يقول ما هو معنى هذه الجملة؟ معنى أنه مشروط في دلالته على معناه الإفرادي، معناه الإفرادي هو إيش؟ الظرفية. أنه مشروط في دلالته على ذكر متعلقه، لا بد من ذكر المتعلق. مثل إيش؟ الآن لما أقول زيد في الدار، إذا ابن الحاجب ماذا يقول؟ يقول أنه كلمة في لا معنى لها. متى يكون لها معنى؟ يكون ما لها معنى في غيره، يعني بسبب غيره. هنا في بمعنى السببية، مثل دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. فهنا بالنسبة إلى في غيره يعني بسبب غيره، معناه بسبب غيره. إذا لم يأتي له الشيء الآخر لا يكون له معنى البتة. فكلمة في عند ابن الحاجب لا معنى لها. لما جئنا وقلنا زيد في الدار صار لها معنى، وهو الظرفية. لما قلنا أنه لأصلبنكم في جذوع النخل صار لها معنى، وهو الاستعلاء على، معنى على. فإذا لما قلنا مثلا دخلت امرأة النار فيها الره صار بمعنى السببية. فإذا ابن الحاجب يقول ما لها معنى، ما وضعت لأي معنى، معناها يظهر بسبب غيره. فإذا على هذا نحن قلنا هو تعيين اللفظ للدلال على معنى، إذا الحرف ما عين للدلال على معنى فلا يشمله عند ابن الحاجب. لذلك يقول نعم لا يكون هذا شاملا لوضع الحرف، فإنه لا يكون الحرف موضوعا لمعنى عند ابن الحاجب. فخرج المجاز لما قال تعيين اللفظ. نحن قلنا ماذا؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له، وفهمنا ما هو معنى الوضع. فخرج المجاز عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازي، فإن كلمة أسد وإن كانت تدل على الرجل الشجاع لكن مو بنفسه، وتعيين اللفظ للدلال على معنى فيدل على معنى لكن مو بنفسه بالقرينة. لما قلنا رأيت مثلا أسدا يتبسم ضاحكا، فهمت من يتبسم ضاحك أن المراد هو نفس الرجل الشجاع، فدلالة الأسد على الرجل الشجاع مو بنفسها، بغير يعني بسبب غيره بقرينة، لأن دلالته دلالة المجاز على ذلك المعنى على الرجل الشجاع إنما تكون بقرينة لا بنفسه. فخرج المجاز، المجاز ليس موضوع دون المشترك، أما المشترك فهو موضوع. الآن مثلا القرء، القرء وضع للطهر ووضع للحيض، فله وضعان. فلما تستعمل القرء في الحيض استعملت الكلمة فيما وضعت له، كذلك في الحيض، وهكذا. غاية الأمر أنه يحصل عندك التباس، ما هو المراد؟ هذا أو هذا؟ هذا الالتباس بسبب أن الكلمة وضعت لأكثر من معنى، ولا هي وضعت. فإنه إن المشترك لم يخرج من الوضع فهو موضوع، واستعمال الكلمة في المعنى المشترك استعمال حقيقي، لأنه قد عين المشترك قد عين للدلال على كل من المعنيين أو كل من المعاني، فهو يدل على كل من المعنيين أو المعاني بنفسه. قد يقول قائل كيف يدل ونحن لا نفهم؟ لما نقول قرء لا نفهم أن المراد الحيض أو الطهر إلا بقرينة. قالوا عدم فهم أحد المعنيين بالتعيين، أنه ما فهمنا هذا بعينه بخصوصه، هذا إنما هو لعارض الاشتراك. لأنه حصل عارض يمنع من فهم المعنى المراد. بمعنى آخر، كيف حصل العارض؟ نقول أن العرب يتكونون من عدة قبائل، قريش، ثقيف، بني تميم مثلا، وهكذا. فالعربي في ذلك الزمان كان إذا احتاج إلى لفظة تدل على معنى معين وضعه هو بنفسه. فلذلك قريش يستعملون ألفاظ لا يستعملها غيرهم لأنهم الذين وضعوها، وبنو تميم كذلك، وثقيف كذلك. لما جاء علماء اللغة وجمعوا المفردات العربية من الأشعار العربية، من الخطب، من الرسائل، من الأمثال، من غير ذلك، لما جمعوا ذلك وجدوا أن كلمة قرء استعملتها هذه اللغة للطفر، واستعملتها القبيلة الثانية للحيض. لو أن القبيلة الثانية ما استعملت القرء لأي معنى، فهل يكون هناك التباس؟ لو كان مثلا القبيلة الأولى قريش استعملتها للطهر، غير قريش ما استعملت اللفظة إلى معنى ثاني، فلما يقول القرشي طهر ماذا تفهم؟ طهر. لكن لما وضعت في قبيلة أخرى لمعنى ثاني حصل اللبس بالنسبة إلينا نحن، وإلا بالنسبة إلى واضعي اللغة ما في لبس. قريش يستعملون لهذه المعنى فقط فلا نفس، بنو تميم يستعملوها للمعنى الثاني فلا نفس، وهكذا. يقول فالقرء مثلا عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه، ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه، فيكون موضوعا فيه كلمة ساقطة، فيكون موضوعا بالتعيين. موضوع بالتعيين يعني موضوع لهذه الكلمة، عين للطهر وعين للحيض. وفي كثير من النسخ، من نسخ المختصر، ماذا تلاحظ المتن؟ قال فخرج المجاز لأن دلالته بقرينة دون المشترك، في كثير من نسخ المختصر دون الكناية، بدل دون المشترك. قال وهو سهو. إن كان المصنف هو الذي أورد ذلك، هو الذي كتب ذلك، فهذا سهو من المصنف، لأن الكناية خارجة أيضا، لما يقول دون الكناية يعني الكناية لا تخرج لكنها خارجة، لأنه إن أريد أن الكناية الآن ماذا يريد الكلمة؟ نقول مثلا استعمال الكلمة فيما وضعت له، في الكناية كيف نستعمل الكلمة فيما وضعت له؟ الآن نمثل للكناية، نقول زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد، فهنا ماذا نريد؟ نريد أنه كريم، لأن لازم كثرة رماده أنه كريم، فنحن استعملنا الكلمة كثير الرماد، لكن أردنا اللازم، واللازم غير ما وضعت له، فهو معنى مجازي. يقولها الآن المصنف لما قال دون الكناية فجعل الكناية حقيقية، ماذا يريد؟ لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة، فالآن كثير الرماد موضوعة في الدلال على كثرة رماده، إذا كان هكذا فلذلك صار حقيقة. نقول فكذا المجاز أيضا، المجاز استعملنا نحن الأسد ونريد الرجل الشجاع، لكن الأسد بالنسبة إلى معناه الحقيقي، معناه الأصلي، وهو السبع حقيقي، هنا نفس الشيء. فكذا المجاز ضرورة أن الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، الأسد موضوع للحيوان المفترس، وإن لم يستعمل فيها الآن ما استعمل بقوله بقرينة يرمي، نريد الرجل الشجاع، فإذا إذا كان الكناية بالنسبة إلى معناها الأصل موضوع، أيضا المجاز بالنسبة إلى معناه الأصل موضوع، وإن أريد أنها لا موضوع بالنسبة إلى معنى الكناية، فإنه لما نقول مثلا زيد كثير الرماد، هذه الكلمة وضعت لمعنى كريم، وإن أريد أنها موضوعة كثير الرماد بالنسبة إلى معنى الكناية يعني كريم، أعني لازم المعنى الأصلي، لازم المعنى الأصلي وهو كريم، المعنى الأصلي هو كثير الرماد، لازمه أنه كريم، ففساده ظاهر. فإن كلمة كثير الرماد ما وضعت لكي يراد منها كريم، لأنه لأن كثير الرماد لا يدل عليه، لا يدل على كريم المعنى الأصلي على المعنى الكنائي، لا يدل بنفسه بل بواسطة القرينة. يعني الآن لما نقول زيد كثير الرماد، نحن في مقام إيش؟ المدح لزيد لو الذم مدح، فالمدح قرين على أن المراد بكثير الرماد كريم، لأنه الإنسان لو كان نريد نحن المعنى الأصلي أنه كثير الرماد، هل فيه مدح؟ زيد عنده رماد كثير، هل هذا فيه مدح؟ فالقرينة أنه نحن في مقام المدح تدل على أنه ليس المراد المعنى الأصلي وهو أن عنده رماد كثير، بل المعنى الكنائي. فإذا لا يدل كثير الرماد على المعنى الكنائي وهو كريم بنفسه، بل بواسطة القرينة وهو أننا في مقام المدح لا يقال. هنا إشكال معنى قوله بنفسه، تعيين اللفظ للدلال على معنى بنفسه، أي من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، يعني الآن لما نقول زيد كثير الرماد، هل في قرينة؟ ما هو أولا ما هو المعنى الموضوع له؟ كثرة الرماد. هل في قرينة موجودة تمنع إرادة كثرة الرماد؟ ما في، يعني ما في مانع، أنا أريد كثير الرماد يعني عنده رماد كثير، يعني أريد المعنى الأصلي والمعنى الكنائي وهو الكرم، مو صحيح؟ فإذا ما في قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، هذا معنى أنه يدل على المعنى بنفسه، يعني ما في قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي كما في الكناية. فلذلك هنا قال أن الكناية معنى حقيقي، لأن المراد أنه ما في قرينة تمنع من إرادة الموضوع له، مثل الآن كلمة أسد لما نستعملها في السبع، في قرينة موجودة تمنع إرادة المعنى الموضوع له وهو السبع؟ ما في، هنا نفس الشيء، أو من غير قرينة لفظية، من غير قرينة لفظية، لأنه قد يقول القائل كيف أنه تقول من غير قرينة مانعة؟ يعني هو يقول أنت ماذا تريد أن تقول؟ هو الآن مثلا أنتم الآن تقولون أنه الكناية معنى مجازي، ولأنها ما دلت بنفسها بل دلت بالقرينة، نقول سلمنا، لكن مو قرينة لفظية. فإذا هو يدل، هو موضوع للمعنى الأصلي، هذا معنى أنه يدل على المعنى الأصلي، يعني ما في قرينة لفظية تمنع من إرادة المعنى الأصلي، ما في. أو أنه نقول أنه ما في قرينة مانعة عموما، يقول إن قيل هكذا فمعنى هذا أنه يكون إيه، فعلى هذا يخرج الكناية، يخرج من الوضع المجاز، المجاز ليس موضوع دون الكناية، أما الكناية موضوع، هذا مراد بالموضوع. يقول لا يقال هذا لأن نقول أخذوا الموضوع في تعريف الوضع فاسدون. يعني لأنه ماذا يقول؟ الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى. وش قال معنى بنفسه؟ معنى بنفسه هذا الذي شرحه، يعني من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، هذا معنى بنفسه. فصار تعريف الوضع، الوضع ما هو الوضع؟ هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى من غير قرينة مانعة من إرادة الموضوع، صرح بالموضوع، فجعل الموضوع الذي هو وضع ضمن تعريف الوضع، فتوقف تعريف الوضع على تعريف الموضوع الذي هو فيه وضع، فتوقف تعريف الوضع على تعريف الوضع، وهذا معناه الدور الفاسد، وهو توقف الشيء على نفسه. هذا أولا. ثانيا، هذا إذا قال إيش؟ من غير قرينة مانع عن إرادة الموضوع له، أو من غير قرينة لفظية، الذي يدل بنفسه يعني ما فيه قرينة لفظية. قال وكذا حصر القرينة في اللفظية، فاسد أيضا، لأن المجاز قد تكون قرينته معنوية، المجاز مو لازم تكون قرينته لفظية. فإذا قلت أن الكناية معناها يعني أنها حقيقة لأنها موضوعة لمعنى وتدل على هذا المعنى بنفسها، يعني من غير قرينة لفظية، نقول أيضا المجاز بعض الأحيان هكذا. فالمفروض تقول بعض صور المجاز حقيقة، وهذا فاسد. إشكال ثاني، لا يقال معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز، خرج عن معنى هذا نريد نحن أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز، لأن المجاز ما استعملت، لأن ليس فيها وضع لا تدل على المعنى الموضوع بنفسه دون الكناية، فإن الكناية حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح. معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة إيش؟ المجاز دون الكناية، أما الكناية ما خرجت عن تعريف، فهي حقيقة، فإنها حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح، هذا معنى كلامه. يعني فخرج المجاز عن الحقيقة دون الكناية، فلم يخرج، لأن صاحب المفتاح يقول أنها حقيقة. قال لأننا نقول هنا بالنسبة إلى نحن نتكلم نناقش من؟ نناقش من؟ نناقش صاحب المفتاح أو نناقش المصنف؟ نناقش المصنف، لأن المصنف إن قال فخرج المجاز لأن دلالته بقرينة دون الكناية، هذا كلام المصنف. فأنت تقول لا هو حقيقة على رأي صاحب المفتاح، نقول لا، لكنه على رأي المصنف فاسد هذا القول أن الكناية حقيقة، لأن الكناية لم تستعمل عنده في موضع له، بل إنما استعملت في لازم الموضوع له، لازم كثرة الرماد الكرم مع جواز إرادة الملزوم، الملزوم هو كثرة الرماد. يجوز أنني أريد بقولي زيد كثير الرماد أريد المعنى اللازم وهو كثرة الرماد مع الملزوم، عفوا المعنى اللازم وهو الكرم مع الملزوم وهو كثرة الرماد، وسيجيء لهذا زيادة تحقيق على رأي المصنف في صفحة 123 من هذا الجزء، سيأتي ذكر هذا المعنى أنها تستعمل فيما وضعت له، عفوا في لازم ما وضعت له مع جواز إرادة الموضوع له. قال والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد. هذا أيضا كلام في أن هل اللفظ بذاته يدل على المعنى أو لا بالوضع. نحن لما وضعنا كلمة أسد للسبع وأنت فهمت بالوضع باعتبار أنك من أهل اللغة صار يدل عندك أنت لأنك علمت بالوضع وقيل لك ترى أسد كلمة أسد لهذا الحيوان فصار يدل عندك. فدلالة اللفظ على المعنى بالوضع. والذي قال بعضهم قال لا ذاتية اللفظ بذاته لما تسمع أسد تفهم السبع. يقول هذا إذا كان أراد هذا الظاهر فاسد. والقول بدلالة اللفظ يعني لذاته أنه يدل على المعنى بذاته ظاهره ظاهر هذا القول فاسد. نعم السكاكي جاء له بتأويل. يعني بعضهم وهو عباد بن سليمان الصيمري ذهب إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع لا تحتاج إلى الوضع بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية. نفس الأسد هذا اللفظ ومعنى وهو السبع فيه هذا يناسب هذا تقتضي دلالة كل لفظ على معنى لذاته هو بذاته لا أنه موضوع له. يعني وضعت كلمة أسد للسبع أو ما وضعت يدل. فذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسد ما دام محمولا على ما يفهم منه ظاهرا هذا الذي قلناه من معناه. لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللفظ. الآن لما نسمع صوت لفظ هذا اللفظ يدل على إيش؟ على أن هناك لفظ هناك متكلم. وإن كان نحن ما رأينا هذا المعنى نحن نفهمه لو كل إنسان يفهمه كل إنسان علم أن هذا اللفظ يدل على معنى أو لا يدل. نفس اللفظ يدل على اللفظ هنا أيضا نفس اللفظ يدل على المعنى هكذا قال. لو كان هكذا لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم لأن كل لفظ كل أمة عنده نفس اللغة لأن الأسد يدل على هذا الحيوان. فهذا أولا لا تختلف اللغة. ثانيا وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ معنى كل لفظ. الآن كل لفظ يتلفظ به أفهم معنى لأن دلالة ذاتية لعدم انفكاك المدلول عن الدليل. فإن المدلول وهو المعنى لا ينفك عن اللفظ وهو الدليل. علمت بالوضع أو ما علمت ما في وضع. ولم تنع أيضا إذا لازم الثاني أنه نفهم كل الألفاظ وليس كذلك. ولم تنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة. يعني الآن لفظ أسد يدل على السبع نجعله بواسطة القرينة وهي يرمي أو يقرأ كتابا بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي ما يمكن. لأن ما بالذات المعنى الذاتي وهو السبع لا يزول بالغير لا يزول بالقرينة. هذا لازم ثالث وهو فاسد. ولم تنع نقله من معنى إلى معنى آخر. نحن نقلنا كلمة أسد على هذا الإنسان سمينا أسد. فلو كانت الصفار يدل على الإنسان فلو كانت دلالة ذاتية ما يمكن ننقل إلى معنى ثاني لأن هو بذاته لا يدل إلا على السواء فما يمكن يدل على الإنسان بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعنى الثاني. لما نقل صار يدل على هذا الإنسان. وقد تأوله السكاكي يعني جاء له بتأويل ما حمل هذا الكلام على ظاهره. هذا التأويل إن شاء الله يتضح في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.